عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى هي وصية ربنا سبحانه وتعالى لكل الأمم المتقدمة، هي الوصية التي ظل الأنبياء والمرسلون يكررونها، هي الوصية التي متى ما أخذت بها أي أمة وأي إنسان فإن تلك الأمة وإن ذلك الإنسان ليكفلان لنفسيهما بذلك الفوز عند الرحمن. وأي فوز أعظم من أن ينال الإنسان رضا ربه وقرب ربه وجنان ربه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العلي العظيم. تحدثت الآيات القرآنية مرارا عن قضية ذكر الله، وأثارت في هذا الموضوع أبعادا وجوانب كثيرة. من هذه الأبعاد والجوانب أن الآيات القرآنية الشريفة تحدثت عن الآثار الإيجابية التي تترتب على ذكر الله سبحانه وتعالى في حياة الإنسان الذاكر، كقوله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي المقابل هناك آيات قرآنية ليست بالقليلة تحدثت عن الآثار السلبية، عن الأبعاد المبغوضة التي تترتب في حياة الإنسان عندما يكون ناسيا أو متناسيا لذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا ما ترك ذكر الله سبحانه وتعالى في حياته فإن حياة هذا الإنسان ستشهد كثيرا من الآثار السلبية المرغوبة. من تلكم الآيات الشريفة هذه الآية التي هي محل الكلام في هذا اليوم. الآية تقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الآية تتحدث عن واحدة من الآثار السلبية الكبيرة التي تترتب على ترك ذكر الله سبحانه وتعالى. تقول الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن. يعش من العشا، والعشا كما يقول ابن منظور في لسان العرب العشاء هو فساد البصر، هو عدم قوة البصر في الليل على وجه الخصوص أو في الليل والنهار، على خلاف بين اللغويين في أن هذه الكلمة مختصة بالليل أم تعم الليل والنهار. ففي كل الأحوال هذه الكلمة لا تعني العمى، وإنما تعني ضعف البصر، فساد البصر، سوء الإبصار، إما في خصوص الليل وإما في الليل وفي النهار. وفي الواقع الآية الشريفة باختيارها لهذه اللفظة كانت في منتهى الدقة، هي لم تتحدث عن العمى وإنما تحدثت عن العشاء، لأن الإنسان إذا ما كان أعمى فعلا فإنه قد يعذر، ولكن الآية تتحدث عن أن هؤلاء لم يكونوا عميا، كانت عندهم أبصار وكانت عندهم بصائر، الله سبحانه وتعالى زودهم بما من شأنه هدايتهم لو أنهم أرادوا الهداية لأنفسهم. ولكن على الرغم من توافر الأسباب عندهم فإنهم بمحض إرادتهم بكل رغبتهم اختاروا أن يكونوا في العشاء، اختاروا أن لا يهتدوا في الظلمات التي كانت مدلهمة من حولهم. إذن المسألة هنا مسألة اختيار، المسألة هنا مسألة إعمال للإرادة وللاختيار، وليست مسألة جبر من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولذلك الآية الشريفة اختارت هذه اللحظة بدقة، ومن يعش عن ذكر الرحمن، الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان ترك ذكره، غفل عن ذكره، ابتعد عن ذكره، ما النتيجة؟ ما المصير؟ نقيض له شيطانا، نقيض من التقييض، والتقييض في اللغة العربية هذا اللفظ يأتي بمعنيين، التقييض يأتي بمعنى التقدير أي قدرنا له شيطانا، وهذه اللفظة أيضا تأتي بمعنى الإتيان بشيء إلى شيء، أي بمعنى إيصال شيء إلى شيء. عندما تقول قيضت لفلان عملا هذا معناه أنك أوصلت هذا العمل إلى فلان ومكنته من أن يعمله. التقييض هنا في هذه الآية الشريفة هذا اللفظ يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قيض لأولئك هذا الشيطان الذي يضلهم. ولكن إذا لاحظنا بدء الآية كما بينا، عندما نلاحظ ما استهلت به الآية الشريفة من قوله تعالى ومن يعش، يتبين لنا تمام المراد من هذه الآية، هؤلاء اختاروا أن يبتعدوا عن الهدى، اختاروا أن يتركوا ذكر الله سبحانه وتعالى، فلما اختاروا ذلك جازاهم الله سبحانه بأن قيض لهم شيطانا. إذن المسألة هنا مسألة جزائية على سوء اختيارهم، وإنما نسب هذا التخييض إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله هو مسبب الأسباب، لأن الله هو خالق هذا القانون الذي يحكم الكون، وهو قانون الأسباب والمسببات. من هذا الباب نسب التخييض إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فالمسألة هنا مسألة جزائية على سوء اختيارهم، هم اختاروا بملء إرادتهم فجازاهم الله على سوء اختيارهم. نقيض له شيطانا، هذا الشيطان الذي يكون مع هذا الإنسان الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى، الذي يبتعد عن ذكر الله، هذا الشيطان يعبر عنه القرآن الكريم بقوله فهو له قرين، هو مقارن له، ملازم له لا يتركه في أي زمان وفي أي مكان. في كل الأزمنة هذا الشيطان يكون ملازما لهذا الإنسان غير الذاكر، وفي كل الأمكنة أيضا هذا الشيطان يكون ملازما لهذا الإنسان غير الذاكر. وهذه قضية سنتوقف عندها لاحقا إن شاء الله تعالى. بين يدي هذه الآية المباركة الكريمة اسمحوا لي أيها المؤمنون والمؤمنات أن أتوقف بكم عند المحاور المهمة الآتية. المحور الأول هو أن الأصل في ذكر الله سبحانه وتعالى أن يكون ذكرا قلبيا. تلاحظون أن الآية الشريفة عندما تحدثت عن الذكر كيف عبرت عنه، كيف تحدثت عنه؟ قالت ومن يعش عن ذكر الرحمن. العشاء عبرت به الآية الشريفة، العشاء هو شيء قريب من العمى، والعمى في الاصطلاح القرآني إما أن يكون عمى البصر وإما أن يكون عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الآية القرآنية عندما تتحدث عن الذكر بلفظ قريب من العمى هي بذلك تشير إلى أن الأصل في الذكر أن يكون ذكرا قلبيا، لأن العمى كما قلنا كما يصيب البصر فكذلك يصيب البصيرة، يصيب القلب. فالآية تشير باستعمالها لفظة العشاء ومن يعش تشير إلى أن مسألة الذكر هي مسألة قلبية في المقام الأول. ما من فائدة في أن يكون الإنسان ذاكرا بلسانه فقط؟ الذكر اللساني إن كان وحده فلا قيمة له، بل كما يقول علماء العرفان الذكر إن كان لسانيا فقط ففيه انتقاص للمذكور. هذا الذكر فيه في الواقع إساءة إلى مقام الله سبحانه وتعالى تماما كما في تعاملاتنا. أنت الآن إذا كنت بلسانك تحدث صاحبك ولكن كنت بقلبك لاهيا عنه، سارحا عنه، لم تكن منتبها إليه على الإطلاق، أنت تحدثه وقلبك في مكان آخر، أنت تخاطبه وأنت ذهنك في محل آخر، ألا يعد صاحبك إذا عرف هذا، ألا يعد هذا نحوا من الانتقاص له، نحوا من عدم الاحترام له؟ هكذا في تعاملنا مع الله كما يقول العلماء العارفون. في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى ما فائدة أن آتي لأصلي وقلبي في تجارتي، في دراستي، في بيتي، في مشكلاتي، قلبي سارحا مارحا يمينا وشمالا، ما فائدة هذا الذكر؟ هل هذا الذكر ذكر حقيقي؟ ما فائدة أن آتي وأقضي الساعات الطوال وأنا أدعو الله وأنا أصلي وأنا قلبي بعيد عن الله، ذهني سارح عن مقام الله وعن حضرة ربوبيته سبحانه وتعالى؟ الذكر الحق هو الذكر الذي يكون بالقلب. ولذلك نلاحظ أن الروايات الشريفة عندما تتحدث عن ذكر الله فإنها تلح على جعل هذا الذكر داخلا في مسألة الحب، تجعل هذا الذكر نوعا من أنواع الحب لله سبحانه وتعالى. من هذه الروايات ما ورد عن أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الذكر لذة المحبين. وورد عنه سلام الله عليه أنه قال الذكر مجالسة المحبوب. هكذا هي مسألة الذكر في نظر أولئك العظماء عظماء الدين العارفين بالله، الذكر في حقيقته حب، والحب محله القلب. الحب يكون زائفا إذا كان مقتصرا على اللسان، الحب لا بد أن يكون منبعثا من الفؤاد، من القلب. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون ذكرا ماثلا كاملا حاصلا في قلوبنا. أن أذكر الله سبحانه وتعالى في حياتي ليس بمعنى أن أردد ذكره بتمتماتي فحسب، هذا معناه أن يكون الله في قلبي في كل حركاتي، في كل سكناتي، في كل ما أتلفظ به، أن لا أفعل شيئا إلا وأنا أستحضر الله سبحانه وتعالى، أن لا أقول شيئا، أن لا أقف موقفا، أن لا أتحرك بحركة من باب الانقياد وراء الشهوة أو وراء رغبات النفس أو وراء الحصول على المقامات الدنيوية وما أشبه. أن يكون المحرك للإنسان في داخله هو ذكره لله سبحانه وتعالى، ألا هو المحور المهم الأول الذي تتعرض له الآية الشريفة عندما تحدثت عن ذكر الله بلفظة العشاء، فقالت ومن يعش عن ذكر الرحمن، هذا هو المحور الأول. المحور الثاني محور مترتب في الحقيقة على المحور السابق. المحور الثاني هو أننا وإن كنا قد قلنا الأصل في الذكر أن يكون ذكرا قلبيا، ولكن هذا ليس معناه أن الدين يريد أن يقلل من شأن الذكر اللساني. كلا، الذكر اللفظي، الذكر اللساني له منزلته وله مقامه وله أهميته في نظر الإسلام. بل الروايات الشريفة عندما تحدثت عن الذكر اللساني أرادت لهذا الذكر اللساني أن يكون ذكرا منضبطا بقواعد وبأسس وبتفصيلات معينة، لا أن ينطلق الإنسان في هذا الذكر اللساني كيفما أراد وكيفما شاء، وإن كان ذلك ذكرا أيضا، ولكن المفضل ولكن المرغوب فيه أن يكون ذكرنا اللساني على الطريقة التي نتعلمها من عظماء الدين من محمد وآل محمد. فمثلا ورد في رواية عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، ما مضمونه؟ ستحل بكم فتنة ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. يقول عبد الله بن سنان فسألته سيدي ومولاي وما دعاء الغريق؟ قال عليه السلام تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عبد الله بن سنان أراد أن يردد الدعاء وراء الإمام فردد وقال يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار، أضاف هذا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقال له الإمام عليه السلام إني لأعلم أن الله مثبت، أن الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول. صحيح أن الله تعالى هو مقلب القلوب والأبصار، ولكن أنا الإمام، أنا عندما لم أقل الأبصار وقلت مقلب القلوب فقط، هذا لغاية لحكمة. أنت إذا لم تكن تعلم هذه الغاية والحكمة فكل أمرها إلى من يعلم. إذن عليك في الدعاء اللفظي أن تكون إنسانا متعبدا بما ورد عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأن هناك خصوصيات في أدعيتهم لا نعلمها نحن ونحن أناس جاهلون. فمثلا هناك خصوصيات في الأعداد، لماذا في دعاء كميل يا ربي يا ربي يا رب تقال 3 مرات، بينما في دعاء العشرات 10 مرات، بينما في دعاء أبي حمزة الثماري تقول يا ربي يا ربي يا رب حتى ينقطع النفس؟ لماذا؟ هل هذه أمور جزافية؟ هل هذه أمور اعتباطية؟ لا، العدد له سر، وهذا السر لا أعلمه أنا. لماذا في تسبيحة الزهراء عليه السلام التكبير يكون 34 مرة، والتحميد 33، والتسبيح 33؟ ماذا لو عكست؟ ماذا لو جعلت كل ذلك 100 مرة؟ ماذا لو فعلت ذلك؟ لن تنال ثواب تسبيحة الزهراء. المسألة فيها خصوصية، هناك دقة، هناك غاية. أنا الجاهل قد لا أعلم هذه الغاية ولا أعلمها قطعا، ولكن أولئك العظماء، أولئك العلماء، النبي وآل بيته يعلمون ذلك، فالأكل الأمر إليهم. وكذلك، وهذه قضية مهمة، وكذلك عندما تكون هناك بعض الافتراقات في الخصوصيات بين الداعي لهذه الأدعية والقارئ لهذه الزيارات الواردة وبين المقام الذي قيلت فيه، عند وجود اختلافات على الإنسان الداعي، على الإنسان أن يلتزم بما ورد. فأحيانا يكون هناك اختلاف مثلا في القرب والبعد. الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام يتحدث عن مسألة الزيارة عن قرب، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، فإذا كنت أنت تقرأ هذه الزيارة من بعد فما تكليفك؟ ماذا ينبغي أن تفعل؟ الأفضل أن تلتزم بالنص الوارد وأن تقرأ النص كما ورد حكاية له عن الإمام عليه السلام، قاصدا الحكاية كما وردت. هذا هو الأصل إذا كان هناك اختلاف في القرب والبعد، أو أن يكون هناك اختلاف من جهة الإفراد والجمع. نلاحظ أن بعض الأدعية وردت بصيغة الإفراد، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي بصيغة الإفراد، وبعض الأدعية تأتي بصيغة الجمع. الإمام عليه السلام أورد هذا الدعاء بصيغة الجمع، اللهم إنا نسألك مثلا. طيب، فإذا اختلفت الحالة، مثلا إذا كنت تقرأ الدعاء الوارد بصيغة الجمع وأنت مفرد، أو إذا كنت تقرأ الدعاء الوارد بصيغة المفرد في جماعة، الجماعة يقرؤون دعاء كميل مثلا، عندئذ ما المطلوب؟ المطلوب أن نقرأ الدعاء كما ورد تعبدا بالنص الوارد، لأن للصيغة خصوصية كما قلنا. أو أن تكون المسألة مسألة اختلاف في الشأنية، مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يأتي في زيارة أمين الله، الزيارة المشهورة، ويقول في نهايتها اغفر لأوليائنا، الإمام بهذه الصيغة يدعو لأولئك الذين يؤمنون بأنه ولي، أي يدعو لأولئك الذين يسيرون في خط الولاية، لأولئك الذين يعتقدون ولايته وولاية أهل بيته، لأوليائنا. طيب، عندما آتي أنا وأقرأ العبارة ماذا أفعل؟ أقرأها كما وردت تعبدا بكلام الإمام عليه السلام، وإن اختلف مقام الإمام عن مقامي أنا. وكذلك الحال مثلا في التذكير والتأنيث، في بعض الأدعية نقرأ ومن الحور العين تزوجنا. بلغني أن بعض المؤمنات عندما يصلن إلى هذه العبارة فإنهن يتجاوزنها لا يقرأن هذه العبارة. الصحيح أن نقرأ هذه العبارة لا أن نتجاوزها، أن نقرأها ولكن بلسان التعبد، أي بحكاية ما ورد كما ورد. إذن أريد أن أصل إلى هذه النقطة، وهي أن الأصل في الذكر وإن كان هو الذكر القلبي، ولكن هذا ليس معناه أن الإسلام لا يعطي أهمية للذكر اللساني ويترك الذكر اللساني من دون ضوابط من دون قيود. كلا، الإسلام مهتم بالذكر اللساني ويدعو إلى أن ينضبط هذا الذكر اللساني وأن يكون على الطريقة المثلى وعلى الطريقة الأحسن، وهذه الطريقة هي طريقة أخذ هذه الأذكار مما أثر عن النبي وآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثالثا، الآية الشريفة عندما تحدثت عن الذكر نلاحظ أنها لم تقل ومن يعش عن ذكرنا، أو ومن يعش عن ذكري، أو ومن يعش عن ذكر الله، لم تقل كل ذلك، وإنما قالت ومن يعش عن ذكر الرحمن. هنا اختارت الرحمة، وأية رحمة هذه؟ هي الرحمة الرحمانية، ومعلوم أن الرحمة الرحمانية هي الرحمة العامة، هي الرحمة الواسعة، هي الرحمة التي ليست مختصة بالمؤمنين وحدهم. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ذكره بوصفه رحمانا، وهنا خصوصية لهذا الوصف الإلهي كما ذكر بعض المفسرين. هذه الخصوصية هي أن الآية تريد أن تتعجب من أولئك الغافلين، أولئك الذين يرون رحمة الله حاضرة في كل مخلوقاته، يرون رحمة الله متجلية في كل عباده، في كل الموجودات، في كل ما فطره الله، يرون الرحمة الإلهية رأي العين والفؤاد في كل جنبات حياتهم وفي كل الكون من حولهم، ومع هذا يتركون ذكر الله. الآية تتعجب منهم، ومن هنا جيء بذكر الرحمن دون سواه. هذا ماذا نتعلم منه أيها الأحبة؟ الآية تعلمنا أن إذا أردنا اجتذاب الآخرين إلى ما نريد، أن إذا أردنا دعوة غيرنا إلى ما نؤمن به، إذا أردنا أن ندعو غيرنا إلى ما نؤمن بحقانيته، فإن علينا أن نلجأ إلى طريق الرحمة. طريق الرحمة هو الطريق الذي يفتح قلوب الآخرين علينا. عندما نمارس الرحمة مع غيرنا، عندما نعيش الرحمة مع كل الناس، مع كل المخلوقات، مع كل الكون من حولنا، حينئذ نستطيع أن ندعو الناس إلى الخير، إلى الصلاح، إلى التقى، إلى الرشاد، لأن الناس تواقون، ميالون، منجذبون إلى الرحمة بفطرتهم. أما إذا وقفنا موقف المتشدد، إذا وقفنا موقف المتغطرس، المتكبر، المتزمت، فلا يمكننا أن نجتذب الآخرين على الإطلاق. وهذه قاعدة قرآنية في كل المجالات، في البيت، في المجتمع الصغير، في العمل، في البيئة، في الأمة كلها، بل في البشرية كلها. علينا أن نتخلق لهذا الخلق الذي هو خلق الرحمة، الذي به نجتذب وبه نكتسب وبه ندعو الآخرين إلى ما نريدهم أن يصلوا إليه من حق ومن رشاد ومن خير. طريق الرحمانية هو الطريق الذي تجليه أمامنا الآية الكريمة المباركة. ولذلك نجد في الروايات الشريفة تأكيدا على هذا المعنى، أن يتقصد الإنسان هذا الجانب تقصدا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعرضوا لرحمة الله بإطاعته. أن نتعرض لرحمة الله، هذا هو الطريق الذي تفتحه لنا الآيات المباركات والروايات الشريفة. رابعا، الآية الكريمة تحذرنا أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، تحذرنا من مسألة أن يصبح الشيطان قرينا لنا. الشيطان يكون قرينا لذلك الإنسان الذي ينسى ذكر الله، الذي يعشو عن ذكر الله، بينما الإنسان الذاكر لله سبحانه وتعالى هذا يكون طاردا للشيطان على الدوام. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ذكر الله مطردة الشيطان. إذن على الإنسان أن يكون ذاكرا لله كي لا يصبح الشيطان قرينا له، لأن الشيطان إذا أصبح قرينا للإنسان فهذا معناه أن هذا الشيطان سيظل ملازما لهذا الإنسان في كل أوقاته، في كل آناته، في كل مراحله، ملازم له حتى يورده النار. كذلك هذا الشيطان يكون ملازما لهذا الإنسان في كل الأمكنة، أينما ذهب هذا الإنسان فالشيطان معه. في البيت الشيطان يغويه، في العمل الشيطان يسول له عدم الأمانة، يسول له أكل الربا، في المجتمع الشيطان يسول له أن يغتاب هذا وأن يلق على ذلك، على ذلك، حتى في المسجد، حتى في الصلاة الشيطان لا يفارق هذا الإنسان، يأتي إليه بالوسوسة، يوسوس إليه: كيف توضأت؟ هل كان مسلك صحيحا؟ صلاتك كيف كانت؟ هل قرأت الفاتحة بالنحو الصحيح؟ لا يفارقه الشيطان حتى في صلاته، حتى في عبادته. هذا عندما يصبح الشيطان قرينا لهذا الإنسان. وبعض المفسرين ذكر أن الشيطان في هذه الآية ليس مقتصرا على شيطان الجن، لا، الشيطان قد يكون شيطان الإنس، أن يتسلط على الإنسان بعض شياطين الإنس فيوسوسون لهذا الإنسان بالأعمال المنكرة. هؤلاء الشياطين قد يتمثلون في رفاق السوء، في أصدقاء السوء، الذين يشجعون هذا الشاب البريء، هذا الشاب المؤمن، يشجعونه على المنكرات، يشجعونه على الفسق، على الرذيلة. وقد يكون هؤلاء الشياطين البشريون قد يكونون شياطين أبعد عن مستوى الفرد، قد يكونون شياطين يوسوسون للأمة كلها، لمن هم رؤوس هذه الأمة. فترى بعضا منهم يتناسون العدو الحقيقي، يتناسون الصهاينة، يتناسون الكيان الصهيوني الغاشم، ويوجهون طاقاتهم وقدراتهم وأموالهم وأسلحتهم ومتطوعيهم، يوجهونهم، يرسلونهم إلى غير الطريق الصحيح، بل يوجهونهم إلى الطريق الذي يسعون من خلاله إلى تقوية الشيطان في هذا العالم. هذا لأن أولئك نسوا ذكر الله، غفلوا عن ذكر الله، عاشوا العشاء عن ذكر الله. والقرآن الكريم يحذرنا من أن نقع في هذه الحالة أفرادا ومجتمعات وأمة. علينا جميعا أن نعود إلى ذكر الله، إلى طريق الله، إلى صراط الله، وأن نتجرد من الشياطين كلهم، إنسيهم وجنيهم، أن نكون عبادا لله صالحين يذكرونه، حتى يكون هذا الذكر طمأنة لقلوبهم، شدا لأزرهم، تقوية لصفوفهم، عَوْدَةً لَهُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة بن ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللابدين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية في باب الغسل. لو أن الإنسان كان في حال الغسل وشك في غسل الرأس والرقبة، شك أنه غسل الرأس والرقبة أو بعضهما أو لا، ما حكمه عندئذ وهو في حال الغسل؟ يقول الفقهاء: هذا الإنسان إذا كان شكه قبل الدخول في الجانب الأيمن فلا بد أن يعتني بهذا الشك، أي أن يغسل الرأس والرقبة أو ما يشك في أنه غسله أو لا منهما. وأما إذا كان شكه هذا بعد الدخول في غسل الجانب الأيمن من الجسم فهل يعتني بشكه؟ هذا الفرع فيه خلاف بين الفقهاء. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه كان يقول: لا يعتني بالشك، يمضي بغسله ولا يعتني بهذا الشك. ولكن السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول: الأحوط وجوبا أن يعتني بهذا الشك، أن يعتني بهذا الشك، هذا احتياط وجوبي عند سماحته، أرجو من مقلديه أن يلتفتوا إليه. فإما أن يتقيدوا لهذا الاحتياط الوجوبي بأن يعودوا ويغسلوا هذا الذي شكوا فيه، أو يعودوا إلى غيره من الفقهاء، إلى غير سماحته، مع رعاية الأعلم فالأعلم. فإن ثبت لك أن الأعلم، طبعا ثبت من خلال الرجوع إلى العلماء، من خلال الرجوع إلى أهل الخبرة، فإن ثبت لك أن الأعلم مثلا هو سماحة السيد محمد سعيد الحكيم، فاعلم أن سماحته يفتي بوجوب الاعتناء بهذا الشك، أي يفتي بوجوب أن تغسل هذا الرأس والرقبة عندما تشك في هذه الحالة. وإن ثبت لك مثلا أن الأعلم بعد سماحته هو سماحة الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله ورعاه، فسماحته يميل إلى رأي أستاذه السيد الخوي، بمعنى أن الشك هنا لا يعتنى به. إذن الإنسان منا عليه أن يعرف ما تكليفه الشرعي في هذه المسألة. وأما الشك في غسل الجانب الأيمن فهذا يعتنى به حتى بعد الدخول في غسل الجانب الأيسر. الشك في غسل الجانب الأيمن ما دمت في الغسل تعتني به، حتى إذا كنت قد شرعت في أصل الجانب الأيسر. هذا كله عندما نتحدث عن الشك في أصل الإتيان بالعمل. وأما إذا كان الشك في الصحة، أعلم أني غسلت رأسي ورقبتي، أعلم أني غسلت جانب الأيمن، ولكن أشك غسلت بالنحو الصحيح أم لا، فهذا الشك لا يعتنى به بمجرد الانتهاء من ذلك العمل، حتى إذا لم نكن قد دخلنا فيما بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.